مسرور أن ألتقي بك مجددا أخي الكريم لنواصل التأملات في سفر الأمثال، والذي سننتهي منه قريبا جدا لنبدأ دراسات جديدة من العهد الجديد في رسالة فيليبي. وأحب في البداية أن أقدم ملخصا بسيطا لما تناولناه في الحلقة السابقة. الخطية تجعل الإنسان في حالة من الخوف وإدانة النفس المستمرين، وذلك بصرف النظر عن وجهة نظر الناس من نحوها. ونحن جميعا نعاني من عقدة الذنب، إنها جزء منا مثل ذراعنا، ولا أحد يستطيع أن يتخلص من عقدة الذنب بمجرد التفكير أو التمني. وقلنا كذلك إن الله قد أوضح بأنه لا يستمع إلى صلاة الأشرار، فهي مكروهة عنده. إن محاولة التظاهر بأنك خال من الخطية أمام أصدقائك هو خطأ كبير، أما إذا اعترفت بخطيتك وابتعدت عنها فسوف تنال رحمة من الله. الشخص الذي يخشى الله هو الشخص الذي يصغي إلى ما يقوله الرب، وهو شخص يحاول أن يسلك في الطريق التي تسر قلب الله، وهو يسلك باتضاع أمام الرب، وهو يعترف بضعفه وباتكاله الكامل على الله. هذا هو المقصود ببدء الحكمة مخافة الرب. يوجد لدى الله طرق كثيرة جدا لتوبيخ البشر، ورغم ذلك قد يستمر المرء في عمل الخطية. حينما يكون الأشرار في موقع سلطة فإنهم لا يحلون المشاكل، لكن رجلا بارا واحدا يستطيع أن يجلب البركة على الأمة، وهذا ما نحن بحاجة إليه أكثر من أي شيء آخر. كان داود ملكا صالحا، وكان رجلا بارا وحاكما يخشى الله، ومع ذلك فقد اعترف بأن بيته ليس على ما يرام. نعم، المسيح فقط هو الملك الوحيد الذي سيضع الحق في الأرض. نتابع اليوم التأمل في الفصل 29 من الأمثال. يقول العدد 5 من الفصل: الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكة لرجليه. إن الإطراء على الشخص الذي يقوم بعمل جيد هو شيء في محله دون شك، فلا بد من الإقرار بالأشياء الحسنة والاعتراف بها. وأعتقد بأنه يجب أن يكون هناك وقت يقف فيه المرء لتشجيع شخص آخر، لكن حينما يكون ذلك مجرد تملق زائد عن الحد، فإنه يكون كجرعة العسل الزائدة التي تحدثنا عنها سابقا في هذا السفر. ويبدو أن بعض الناس يميلون للتملق والإطراء، وبالتالي فهم لا يصدقون في التعبير عما يعتمل في قلوبهم بالفعل. عدد 10: أهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. يمكننا أن نترجم هذا المثل كما يلي: المتعطشون إلى الدماء يكرهون الكامل، أما المستقيمون فيلتمسون نفسه أو يهتمون بنفسه. فالشخص المتعطش للدماء يضمر القتل والكراهية في قلبه، والرب يسوع قال إنك إذا كرهت أخاك فأنت مذنب بجريمة قتل. كان قايين قاتلا، وجريمة القتل بدأت في قلبه، وهذا يبين إلى أي مدى وبأية سرعة يمكن للمرء أن يسقط. تذكر بأن الله خلق آدم وحواء كاملين، لكن حينما سقطا كان الشيء الوحيد الذي يمكنهما إنجابه هو شخص خاطئ، فقد أنجبا بنين وبنات على شبههما، وكان قايين أحد هؤلاء البنين الخطاة، فقد ولد والقتل يعتمل في قلبه إذ كان يكره أخاه. عدد 11: الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه أخيرا. إذا تحدثت مع جاهل فإنه يخبرك بكل شيء، أما الشخص الحكيم فإنه يتمهل في حديثه ويحذر فيما يقول. عدد 12: الحاكم المصغي إلى كلام كذب كل خدامه أشرار. ينبغي على الوالدين أن يؤدبا أبناءهما بأمانة وإخلاص، وأن يكونا قدوة لهم، لأن الابن يقلد أباه وأمه. كذلك فإن الشعوب تقلد حكامها ورؤساءها، وسلوك الحاكم ينعكس على خدامه وأتباعه. هذه هي الصورة التي نراها هنا. عدد 17: أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات. ها نحن مرة أخرى أمام مثل آخر يركز على أهمية التأديب. عدد 18: بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. الرؤية لها مفهوم روحي في واقع الأمر، فهي عمل الروح القدس في حياة الشخص المؤمن لإعطائه فهما لكلمة الله، وبالتالي خدمة أفضل وأقوى. نقرأ في صموئيل الأول الفصل الثالث: وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام، لم تكن رؤية كثيرا. لقد كانت كلمة الرب عزيزة أو نادرة، فلم يكن هنالك فهم لكلمة الله، ولهذا فقد كانت عزيزة في تلك الأيام. وكان ينبغي على الله أن يقيم صموئيل الرائي لكي يلبي الاحتياج. ربما تتذكر صديقي بأن يشوع انزعج لأن بعض الرجال تنبأوا في المحلة، لكن موسى قال: يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم. إن حسن التمييز الروحي هو أحد المواهب التي أعطاها الله للكنيسة، أي فهم كلمة الله. هذا الفصل يختتم مجموعة الأمثال التي نسخها رجال حزقية ملك يهوذا، وهو يختم جميع الأمثال التي تنسب إلى الملك سليمان، ولكني أعتقد بأن الفصل الأخير من سفر الأمثال هو من أقوال سليمان أيضا، وبأنه هو نفسه الملك لموئيل. والآن إلى الفصل 30 من الأمثال. في هذا الفصل نجد أمثالا لشخص مجهول اسمه أجور، والآية الأولى تخبرنا القليل عن نسبه. على كل حال لنستمع إلى الأخت رندا بينما تقرأ لنا الآيات 9 الأولى من هذا الفصل.
كلام أجور ابن متقية مسة، وحي هذا الرجل إلى إثيئيل، إلى إثيئيل وأكالا. إني أبلد من كل إنسان، وليس لي فهم إنسان، ولم أتعلم الحكمة، ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من صر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به. لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. أبعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنى. أطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا.
كلام أجور ابن متقيا مسة، وحي هذا الرجل إلى إثئيل، إلى إثئيل وأكل. لا نعرف أحدا من هؤلاء الأشخاص المذكورين في هذه الآية، فأجور كاتب غير معروف بالنسبة لنا، والأسماء الأخرى تشبه جميع الأسماء العبرية في أن لها معان. فاسم أجور يعني جامع، أي من يجمع، ومتقي يعني تقي أو ورع. من صعد إلى السماوات ونزل، وأقرأ الآن من العدد الرابع. من جمع الريح في حفنتيه، من صر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. من المدهش أن نلاحظ بأن هذه بعض الأسئلة التي طرحها الله على أيوب، ومن لديه القدرة على الإجابة عن مثل هذه الأسئلة؟ لقد قال الرب يسوع: وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. لهذا أقول دوما بأن الرب يسوع هو السلطة الوحيدة في هذا الشأن المتعلق بالخلق وتكوين العالم، وبنزاهة تامة لا أعتقد بأن أيا منا لديه تفسير صحيح بشأن تكوين العالم، وحتى العلماء لا يملكون تفسيرا صحيحا، والدليل على ذلك أنهم خرجوا بنظرية النشوء والتطور، مما يعني أنه ليس لديهم تفسير معقول لأصل تكوين العالم. والسبب في أننا ننفق أموالا طائلة للقيام برحلات إلى القمر هو لكي نحضر بعض الصخور، على أمل أن يساعدنا ذلك في التوصل إلى حقيقة أصل الكون. وتخبرنا الآية الأولى من سفر التكوين أنه في البدء خلق الله السماوات والأرض. لقد بدأ الأمر هكذا. ثم في الآية الثانية نقرأ ما يلي: وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. وقد اعتبر البعض أن هذه الآية تصف عملية الخلق والتكوين، لكني لا أعتقد عزيزي المستمع بأن الله قد أخبرنا كيف قام بخلق الكون. وأعتقد بأن هذه الآية الثانية توحي بنظرية الفجوة الزمنية، أي أن الله خلق السماوات والأرض ثم كان هناك فاصل زمني، فقد حدث شيء ما لتلك الخليقة الأصلية وأصبحت الأرض خاربة وخالية. أعرف أن الغالبية العظمى من العلماء قد تركوا هذه النظرية وتخلوا عنها، لكنني ما أزال أتمسك بها على الرغم مما يكتبه الشباب في هذه الأيام، وأنا مقتنع بأن الله لم يخبرنا كيف قام بالخلق، فنحن لا نعرف ذلك، لا العلماء ولا اللاهوتيون يعرفون. وأنا أحب السؤال الذي طرحه الله على أيوب: أين كنت حين أسست الأرض؟ وهذا سؤال يستطيع الله أن يطرحه على كل شخص دون أن يتمكن أحد من الإجابة عنه. كذلك فإنني أحب السؤال الذي يطرحه أجور: من جمع الريح في حفنتيه؟ فكر فقط في أن الله يمسك الريح كما تمسك أنت بعض الأشياء في راحة يدك. يا لها من صورة رائعة، والإنسان إنما يعرف القليل جدا عن هذه الأشياء. وفي نفس المقطع الكتابي الذي يقول فيه الرب يسوع بأنه الشخص الذي جاء من السماء، فإنه يقول أيضا في إنجيل يوحنا: الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هذه فكرة رائعة دون أدنى شك. عدد 5: كل كلمة من الله نقية، ترس هو للمحتمين به. ما من شيء يمكنه تطهيرك مثلما يمكن أن تفعل كلمة الله، فكل كلمة من كلام الله نقية، وهي أحسن من أفضل أنواع الصابون والمطهرات، إنها مطهر معجزي. عدد 6: لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. ينبغي أن يجعلنا هذا حريصين في تعاملنا مع كلمة الله، فالله لا يتوانى عن وصف المرء بأنه كاذب إن كان كذلك. 2 سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت، أبعد عني الباطل والكذب، لا تعطني فقرا ولا غنى، أطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. العبارة أبعد عني الباطل والكذب تعني أنني لا أريد أن أعيش وسط الأشخاص الذين يتحدثون بالأباطيل والتملق والكذب، فالعيش وسط مثل هؤلاء الناس يشبه العيش في جحر الأفعى المجلجلة. ثم يقول: لا تعطني فقرا ولا غنى. فمن الأفضل أن يكون المرء في حالة الوسط، حيث لا فقر مدقع ولا غنى فاحش. عدد 12: جيل طاهر في عيني نفسه وهو لم يغتسل من قذره. هناك بعض أعضاء الكنيسة الذين ينطبق عليهم هذا المثل، فهم طاهرون وأنقياء في أعين أنفسهم، وهم يشعرون بعدم حاجتهم لمخلص، إنهم مجرد أشخاص متدينين. كما أن هنالك بعض الأشخاص الذين يتبوؤون مناصب مرموقة في حقل التجارة أو السياسة، وهم يعتقدون بأنهم طاهرون وبأنهم ليسوا مذنبين في شيء. وحتى الفقير قد يظن بأنه طاهر، لكن ما من أحد قد اغتسل من قذره، فالطريقة الوحيدة للاغتسال والتطهر هي بدم يسوع المسيح. عدد 15: للعلوقة بنتان، هاتي هات، 3 لا تشبع، 4 لا تقول كفى. هل سبق لك عزيزي المستمع أن امتطيت ظهر فرس؟ فهناك سيران للجام، وينبغي عليك أن تمسك بهما بإحكام، لأن كلا منهما يقول هاتي هات، اتركني ودعني أنطلق، لكن ينبغي عليك أن تحكم السيطرة على سيري اللجام، وإلا فلن تتمكن من السيطرة على الفرس. وهذا شيء نحتاج إليه أنت وأنا في هذه الحياة، إنه ضبط النفس. تذكر بأن داود قال: لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم، بلجام وزمام زينته يكم لئلا يدنو إليك. ينبغي علينا أن نكرس أنفسنا للرب يسوع المسيح ونسلمه زمام حياتنا. والآن ينتقل الحكيم لوصف الأشياء الأربعة التي لا تشبع. عدد 16: الهاوية والرحم العقيم وأرض لا تشبع ماء والنار لا تقول كفى. أولا الهاوية، أي القبر. فنحن جميعا نعيش في موكب جنازة، وقد بدأ ذلك خارج جنة عدن بموت هابيل، واستمر ذلك عبر العصور والأزمنة. فهذا العالم القديم الذي نعيش فيه هو مقبرة كبيرة جدا لا تشبع ولا تقول كفى. ثم هنالك الرحم العقيم، فهنالك الكثير من النساء اللواتي لا ينجبن لسبب أو لآخر، وأعتقد بأن مثل هؤلاء النساء يكن أمهات رائعات في حالة تبنيهن لبعض الأبناء. وامرأة كهذه لا تشبع أبدا، فهي تشعر دوما بحاجتها لأن يلف طفل يديه الصغيرتين حول عنقها ويناديها أمي. والحال نفسه ينطبق على الآباء. وهنالك أيضا الأرض التي لا تشبع ماء، فنحن لا نحصل أبدا على ما يكفي من الأمطار، كما أن هنالك النار التي لا تقول كفى، فنحن لدينا الكثير من الحرائق والقليل من المطر، وإني لأتساءل أحيانا متى ستنتهي الحرائق في الجبال والأحراش في فصل الصيف. عدد 17: العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. هناك دينونة عظيمة بانتظار الأشخاص الذين يستهزئون بوالديهم أو يحتقرونهم. عدد 18 و19: ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها، طريق نسر في السماوات، وطريق حية على صخر، وطريق سفينة في قلب البحر، وطريق رجل بفتاة. أجور كاتب هذا المثل لم يكن يفهم هذه الأشياء، وبصراحة ولا أنا أفهمها أيضا. هل فكرت في ذلك فيما أنت تراقب نسرا وهو يطير؟ هل سبق لك وأن اعترتك الدهشة وأنت ترى أفعى تزحف على الصخور؟ كما أن هنالك أيضا طريق السفينة في غمار البحار. لقد قطعت البحر على متن سفينة قبل عدة سنوات، وكنت أتعجب كيف يمكن لمثل هذه السفينة الحديدية أن تطفو على سطح الماء. وأخيرا هناك طريق الرجل مع الفتاة. وفي وقتنا الحاضر نسمع الكثير عن الجنس، وعلى الرغم من ذلك هل لاحظت كم يواجه الشاب صعوبة حينما يقابل فتاة؟ فكلاهما يشعر بالحرج حين يلتقيان. أجور يقول بأنه لا يفهم طريق الرجل مع الفتاة، ولا أنا أفهم ذلك أيضا، ولا بد من الاعتراف بذلك. صديقي، أذكرك بضرورة الرؤية الواضحة القوية من أجل خدمة ناجحة وقوية، وتذكر أنه بلا رؤية يجمح الشعب. إلى اللقاء، والرب معك.